ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فمما نقل ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره أبو بريدة الأسلم قال: شتم رجل ابن عباس فقال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال. إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم منها. ثم قال: وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. ثم قال: وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح، وما لي بها من سائمة. ليس لي بها سائمة طبعا تستفيد من هذا الغيث، لكني أفرح بالغيث الذي ينفع الله به أمة محمد ويصيب به بلدا من بلاد الإسلام. إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمي فأفرح به، ولعلي لا أقاضي أو لا أخاصم إليه أبدا. وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به، وما لي بها من سهل. ابن عباس ترجمان القرآن صح في مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة رضي الله عنها فدخل الخلاء فوضعته، روي ابن عباس، فوضعت له وضوءا من الليل، فقال: من وضع هذا؟ الوضوء بالفتح ما يتوضا به، الوضوء بالضم اللي هو اعمال الوضوء. فوضعت له وضوءا من الليل، فقال: من وضع هذا؟ فقالت ميمونة: يا رسول الله، وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. كان حريصا رضي الله عنه على طلب العلم وعلى الجلوس بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، اليوم متاحون موجودون بين أظهرنا، لكن غدا سيخلو منه المكان، فهلما نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجب لها ابن عباس، الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى يعني ما تشيلش الهم أوي يعني. الصحابة مؤمنون والناس يختلفون عليهم ويستفتونهم وليسوا في حاجة إليك لكي تعد نفسك من الآن. وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترك فترك ذلك وأقبلت على المسألة، لم يهتم بأن يسأل، لم يهتم بأن يطلب العلم وأن يجمعه، وأقبلت أنا ابن عباس يقول على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، قائل القيلولة أنه مرض صغير، فآتيه وهو قائل، فأتوسل الله على بابه، عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يأخذه منه، فيأتي في وقت قيلولته، فيكره أن ينقذه، أو أن يطلق عليه بابه في وقت راحته، فيتوسل الله ثم ينام على بابه، فيخرج فإنه وقد توسل رداءه على بابه، فتسفر الريح على وجهه تسفي على وجهه التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن أتيك لأن العلم يؤتى إلي، أنا أحق أن أتيك، فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل، عاش هذا الرجل الذي تحدث معه أول مرة حتى رآني وقد اجتمع الناس عليه، طبعا بما جمعه من العلم وباحتياج الناس إليه أصبح موضع صدارة وموضع اجتماع الناس عليه، فقال كان هذا الفتى أعقل مني، وهو زمان قال لي يلا نجمع العلم ونسأل أصحاب رسول الله قبل أن يخلو منهم المكان، لكنني تراخيت وشمر وجد وجمع من العلم ما جمع واجتمع الناس عليه، كان هذا الفتى أعقل مني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب يثنيني ويدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، هذا مجلس الكبار، فلما تدخل هذا الولد الصغير بيننا وأولادنا مثله في مثل عمره، لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر إنه من حيث تعلم، هل تعلم من هو؟ ما إمكاناته؟ ما كفاءاته؟ ما مناقبه؟ قال فدعاه ذات يوم ودعاني معه، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريه مني، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريه مني. فقال له عمر يسأله ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذا؟ أمرنا الله أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، بسيطة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. الله جل وعلا أمرنا أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري. فقال لي يا ابن عباس أكذلك تقول؟ فقلت لا مش كده. فقال فما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له أو نوعيت إليه نفسه، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجرك. الرسالة أديت، المهمة أنجزت. إذا جاء نصر الله والفتح، فالفتح وفتح مكة، فذلك علامة أجرك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تخبر. كان له أيضا موقف جميل فيما يتعلق بقضية العول في المواريث. إيه هو العول؟ اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. معنى عالت الفريضة ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها. ارتفعت وزادت سهامها على أصل حساب. إزاي؟ ناخذ مثال: لو مات رجل وترك ابنتين وأبوين وزوجة، نقسم الميراث إزاي؟ مات رجل وخلف ابنتين وأبوين وزوجة، البنتان يأخذان الثلثين، صح؟ والأبوان لكل واحد منهما السدس، ماشي؟ والزوجة ليها الثمن. طب احسب دورة كده، تلتين وتلت، خلاص خلص الميراث كده. الثمن الثمن اللي هيطلع منين؟ ادي معنى العول. العول ان ترتفع السهام وان تزيد على اصل الحساب. هذه اسمها المسألة المنبرية. سئل عليه علي روحه على المنبر فقال: صارت تصعد من خلي المقام تحت كان يتقسم فنستوعب كل الفرائض. فأجاب على البديهة: صار الثمن تصعد، يعني بندخل النقص على الكل، بدل ما نخلي أصل مسألة من 8 نخلي أصل المسألة من 9، وبالتالي دخلنا النقص على الكل. يعني معنى إذا ارتفعت وزادت أسهمها على أصل حسابها الموج عن عدد وارثيها، ففي هذه المسألة مجموع السهام 9 وأصلها 8، فيدخل النقص على الكل. وبهذا نستوعب الورثة جميعا على ما جاء في كتاب الله عز وجل، ويدخل النقص على الجميع بالحصص وبالنسبة. آخر حاجة نختم بها هذا الصباح الجميل، أسأل الله أن يرزقني وإياكم خيرا وأن يقينا وإياكم شرا، اللهم آمين. مسألة تغيير المكان بين الصلاتين، هل جاء في ذلك سنة؟ واحد صلى الفريضة وأما كان يقول لها طوال السلام والسلام ثم قام وصلى إيه السنة، في هنا قدر من الخلل الموجود. لا بد أن يفصل بين الفريضة والنافلة بشيء. استغفر. ينتقل من المكان إلى 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 مكان آخر. في حديث معاوية رضي الله عنه خرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام أو بانتقال. أيضا حديث الأزرق بن قيس أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ليشفع، يبدو بين الصلاة والشفع، فوثب عمر فأخذ منكبه فهز ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. حديث مرة أخرى عن الأزرق بن قيس أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ليشفع فوثب عمر فأخذه منك فهزه ثم قال اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انه لم يكن بين صلاته الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم اقر كلامه هذا وقال لقد اصاب الله بك يا ابن الخطاب. يمكن نعلم هذا الكلام لنسائنا بالذات، احنا يمكن بننتقل كثير الحركه، لكن المراه في الغالب كانت صلاتها في البيت واحد فما بتفرقوش يعني، فيحسب احنا نعلم نسائنا هذا الكلام اذا صلت تنتقل من مكانها تصلي سنه في مكان اخر او تفصل بكلام تعمل فاصل ما بين الفريضه والسنه. حتى من قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله تحقق الفصل يعني بهذا، فتفصل بين الفريضة والنافلة بكلام استغفار بتسبيح بحركة بانتقال حتى لا توصل الفريضة والفريضة. بس الله لكم التوفيق والسلام والشفاء، وصل لكم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.